بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سكرات الموت. قال: حدثني محمد بن عبيد بن ميمون قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء يشك عمر بن سعيد في نسخة شك عمر، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. قال أبو عبد الله: العلبة من الخشب والركوة من العدم، وربما كانت العلبة من المعادن أو البلاستيك. قال: حدثني صدقة قال: أخبرنا عبد عن هشام أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قولوا ساعتكم أي بخصوصهم، ليست الساعة العظمى التي هي عامة لجميع المخلوقين، ساعة موتهم. قال هشام يعني موتهم. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة والربعي الأنصاري أنه كان يحدث عن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. هذه ثلاثة أحاديث وللباب بقية. الحديث الأول حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند احتضاره بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فيدخل يده في الماء ويمسح بها وجهه، ولا سيما إن كان باردا طيب في حالة الغشيان والغثيان وحرارة الوجه. الماء البارد في مثل هذه الحالة يمسح به الوجه طيب، حتى الذي يغمى عليه ويصب عليه من الماء البارد ينفعه، وذلك أن الجسم يشتد وربما اشتدت حركة الدم في بعض الحالات حتى يطغى على القلب فيحصل غشيان، فإذا صب ماء بارد حصل برودة وهدوء للجسم. هذا في بعض الحالات، وقد رأينا المبروك الذي يصاب بالبرد إن كان حوله أناس ربما أخذوه رجموا به في ماء المطر، أولا أنه بارد، ثانيا متكاثر، إذا أراد له الله الشفاء يشفى. وهل هذا يسن الآن قول لا إله إلا الله عند مسح الوجه؟ لا، وإنما هذا من تلقين الميت، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الذكر للميت ماذا يقول عند احتضاره. وقد جاء صريحا: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا إله إلا الله، مات على كلمة التوحيد. وفيه إثبات سكرات الموت، والسكرة معروفة، أي أن الإنسان من شدة الألم ربما حصل سكرة بعد سكرة بعد سكرة، ثم يفيق، ثم سكرة أخرى، ثم يفيق، وهكذا، ثم بعد ذلك يعالج الروح. وهذه السكرات، سكرات هي في الحقيقة معالم خروج روحه من الدنيا، من روحه، خروج روحه من بدنه. ورب إنسان يغمى عليه فيموت من إغفاء واحدة، يبقى على ذلك الحال حتى يلقى الله عز وجل، حتى يموت. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين من عباد الله المخلوقين، يحصل له هذا الشدة في الموت والسكرات، فما بالك بغيره. وقوله في هذا الحديث في الرفيق الأعلى ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى، جاء أنه نصب أصبعه، نصب يده، يشير بيده أو بأصبعه في الرفيق الأعلى، كالذي يقال له أين تريد فيقول أريد الرفيق الأعلى. هذا هو التخيير الذي مر بالحديث حديث الأمس، ماذا تختار؟ فيختار الرفيق الأعلى. قوله ومالت يده يدل على أن الروح إذا خرجت سكرت الأعضاء، وإنما تبقى الأعضاء متماسكة إذا كان الروح فيها، أما إذا خرجت فتلك علامات سقوط الأعضاء وغوران العينين، تغور عيناه وهكذا، انفتاح الشفتين إلا أن يقفط فمه سكر، تنفتح عند خروج الروح، تنفتح الشفتان، وبرود الجسم يبرد كله، ما يبقى فيها أي حرارة، وأينما مر الموت برد الجسم، ربما تجد البرود عند القدمين، ثم بعد ذلك إلى الساقين، ثم إلى الفخذين، وهكذا يمشي البرود مع الموت، أينما مشات ماتت، أينما مات الجسم برد، كل ما مات من الجسم برد، وما مات منه يبقى فيه لون الصرار أو لون تغير شيئا ما عن حالته التي كان عليها من الاشتداد. في الحقيقة هذا تهيئة النقلة من دار إلى دار، لأن هذا دار شأنها يبقى الروح في صاحبها، وتلك الدار يبقى ارتباط بين الروح والجسد. الحديث الذي يليه عن عائشة، كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، كان ينظر إلى أصغرهم يقول إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم، خاطبهم على قدر ما يفهمون، فسره هشام يعني موتهم حتى تموتون، معناه أقل من يجوز المئة، 70-60 إلى 70 إلى المئة، فالذي هو في سن الصغر وتجاوز ووصل إلى حد 70 أو 100 يكون الذي قد كان كبيرا، كثير منهم قد ذهب. وفيها أن الساعة منها عظمى ودنيا، صغرى وكبرى، فالصغرى هي موت الإنسان، قامت ساعته عليه، أتت عليه ساعة موته، والكبرى هي التي تقوم على المخلوقين جميعا، هي التي تسمى القيامة، الغاشية، الحاقة، الزلزلة، ولها أسماء كثيرة. وفيه أن الأعراب ربما سألوا مباشرة بغير مقدمة أي ولا تمهيد، لهذا قيل عنهم جفاة، هذا شأن الأعراب، الأشد الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله ورسوله، الآيات فيهم جفاء لبعدهم عن الفقه، ولبعدهم عن العلم، ولبعدهم عن أهله، ولبعدهم عن مخالطة الناس، لهذا أثر فيهم مجرد بقائهم في الإبل، فلا يتحمل خطابا ولا عنده أسلوب كما عند غيرهم ممن تفقه، وهكذا لا في بداية كلامه ولا في نهايته، ولا في جوابه، وكل يعامل على قدر حاله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الأعراب على قدر جفائهم، يصبر عليهم وعلى ما يحصل منهم من أذى. وقوله في الحديث الآخر مستريح، حديث أبي قتادة مستريح ومستراح منه، مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه، وكأنها جنائز، عدة جنائز، ما هي جنازة واحدة، يعني كأنها منها ما هو مستريح ومنها ما هو مستراح منه، أو أنه عبر بالجنائز على هذا الحال، الأموات على هذا الحال، مستريح إما مستريح وإما مستراح منه، على حرف التفصيل. وهذا هو الشأن كما فسر في هذا الحديث، المستريح العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، فمعناه أنه مرهق متحمل أعباء، مثقل عليه مشاق، ليس سبهللا. العبد المؤمن متعب، ليله يكابده في طاعة الله ونهاره في طاعة الله، وهكذا كل أوقاته وهو متعب، لا يسلم من قريب ولا بعيد، فإن الحق شاق على كثير من النفوس، فلهذا إذا ذهب يكون قد استراح، استراح من جيران السوء، واستراح من أبناء السوء، واستراح من أهل السوء، واستراح أيضا الأتعاب التي تحملها و عانى مشقاتها وأذاها. وهو نظير حديث الدنيا سجن المؤمن، أي أنه خرج من سجن فاستراح. وهو نظير حديث قدموني قدموني، أي أنه فرح بذلك، تلك الرحلة هي رحلة، انتقل من هم ومن غم، من كبد، لقد خلق الإنسان في كبد، هي رحلة يعني انتقل فيها، انتقل إلى سعة من ضيق وإلى بعد عن شدة كان فيها، وربما تكون عليه الآلام والأمراض والأسقام وغير ذلك، فيستريح يستريح المؤمن إذا مات استراح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل. المؤمن إذا مات استراح، حق لك أن تقول فلان اليوم استراح فلان إن شاء الله، نرجو أنه استراح فلان، لأنك لو جزمت أنه استراح معناك تجزم له بالجنة بالرحمة، ولكن فلان نرجو أنه استراح، وفعلا والله استراحوا كثير من الصالحين استراحوا، والفاجر ما استراح بل استريح منه، وهو خرج إلى أشد العذاب، هو كان في جنة بالنسبة لما يقدم عليه، دنيا جنة الكافر على ما فيها من الكبد والنكد والبلاء، ولكنه يمرح ويسرح فيها ويتمتع، يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام، النار مثوى لهم. وبالإضافة إلى أنهم قادمون على نار تلهب ذات لهب كما قال الله سبحانه وتعالى، فما هم فيه في الدنيا مع ما هم فيه من النكد والتعب، هذا بالنسبة لهم يعتبر فسحة، يعتبر راحة لهم، جنة جنة بالنسبة لما يقدم عليه من النار. ويكون قد أتعب غيره، هو الأمثال الذين أتعبوا المؤمنين، الفاجر أمثال هذا الفاجر هو الذي أتعب المؤمن حتى استراح، فهو بعد ذلك المؤمن يستريح وهو يستراح منه ويقدم على شر. وانظر الآن كيف الأمور، سبحان الله، يداوي له الله بين الناس، فرب إنسان فاجر يتعب المؤمنين ويسرح ويمرح وماذا ويشمت به وكلم عليه يؤذيه، فإذا مات المؤمن استراح منه ومن غيره، وهو لاقى جميع المتاعب وأشد منها وأشد أضعاف ما كان لاقاه المؤمن في الدنيا، وتحمل من جديد، ثم بعد ذلك يستريح منه العباد الصالحون وغير الصالحين، فاجر قد يؤذي الفجر حتى الفجرة، يستريح منه العباد، يستريح من أذاه، من فتنته، من قلقلته، من نقمته. هذا يدلك أن الفجرة ما يؤمن شرهم أبدا، أن الذي لا يؤمن شره فاجر، خيركم من يرجى خيره ومن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا من شره. والبلاد، حتى البلاد، نعم البلاد قد تجدب بسببه، سبب فجورا، سبب فتنة، سبب معاصي كثيرة من العباد، فبسبب تلك الفتنة ذلك الفجور والشر يحصل على البلاد أذى، البلاد تضيق به. ورب إنسان في بلد يقولون هذا رجل في البلاد متعب، هذا الرجل أتعب أهل البلاد، هذا رجل فاجر مشهور عند الناس، إذن حتى البلاد أتعبها، أتعبها بمعاصيه وسبب لها القلق وسبب لأهلها، وقد بسببه يحصل الضيق على البلاد والمعاصي تنتشر بسببه. والبلاد والشجر، طيب الشجر من أي جانب يتأذى منه؟ الشجر يتأذى منه بسبب المعاصي، قد لا يحصل أمطار ويحصل جدب فيبس تستيبس الأشجار تكل الأمطار، وربما أيضا كان إربيدا على كل شيء، إربيدا على كل شيء حتى على الدواب يؤذيها ويتعبها تستريح منه إذا ذهب. فالشجر والدواب من حيث قلة الأمطار وعدم النبات بسبب وجود ذلك الفاجر، الفاجر ضرر على العباد في الدنيا، الفجور والفجرة ضرر على العباد في الدنيا، فإذا زال الفجور والفجرة حصل الخير. ويؤيد ذلك قصة الدجال حين يكون في الأرض، يحصل على الناس شدة حتى يذهب الناس إلى الجبال، فإذا قتل الدجال أعادت الأرض بركاتها وأصبحت الثمار يأكلون، الجماعة يأكلون من الرمانة ويستظلون بقشرتها، يعني القشرة هذه عبارة عن خيمة، الرمانة هذه عبارة عن شيء كبير الله أعلم به، قشرتها عبارة عن خيمة. وهكذا القبيلة يشربون من لبن اللقحة الواحدة، قبيلة كاملة يشربون ما تكفيهم، تعيد الأرض بركاتها بوجود الصلاح والصالحين. وقال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم مما كانوا يكسبون، دل هذا على أن المعاصي تضيق حتى على الدواب ويحصل الجذب والقحط بمعاصي العباد والخسف والزلازل والفتن وغلاء الأسعار وكثرة الحروب وضيق الصدور، كلها بمعاصي العباد. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، من أجل ذلك شرعت الهجرة، إذا حصل الإنسان ضيق أشد الضيق من فجرة يهاجر يقيم دينه، يقيم دينه يستريح ينشرح صدره يقبل على عبادة الله عز وجل فيقيم دينه. هذه ثلاثة أحاديث، حديثا لعائشة حديثا لعائشة حديث لأبي